إلى فقه هذا الخبر. أولا، فيه منقبة ظاهرة لهذا الصحابي الكريم، حيث كان منذ الجاهلية ذا عقل رشيد وتفكير سليم وشخصية قوية وإخلاص في طلب الحق، فلم يرضى عبادة الأصنام ولا تعظيم الأوثان، ولم تعجبه عقائد الجاهلية، ولم يكن إمعة يسير الناس في ضلالهم، بل كان ينتظر ظهور الدين الحق، فلما أن بلغه رحل إلى صاحبه واستوثق منه فآمن دون إبقاء. ثانيا، فيه أن كثيرا من العرب في الجاهلية كانوا على الفطرة السليمة التي لم تفسد، وكانوا مستعدين للانضمام إلى دعوة الحق حينما تظهر، وهؤلاء كانوا مادة الإسلام وأنصاره وسواده الأعظم. ثالثا، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على علم أكيد بأنه منتصر، وأن العاقبة له، وأن دعوته هي الغالبة، وذلك في ظاهر في قوله عليه السلام لعمر: فامكث في أهلك حتى يمكن الله لرسوله، فإذا سمعت بي قد ظهرت فالحق بي. وأصرح منه قوله صلى الله عليه وسلم: فيوشك الله تعالى أن يفي بما ترى ويحيي الإسلام. وثمة أحاديث أخرى فيها مثل هذا التوكيد منه صلى الله عليه وسلم بأن دينه سيظهر، وقبل ذلك كله قول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ومثل ذلك طبعا في زماننا ثالثا أو رابعا، فيه استحسان استغلال الإنسان الفرص المناسبة لقضاء حاجاته، لأن الفرص إذا حانت وذهبت فقل ما تعود، ويقاس نجاح الإنسان ويظهر ذكاؤه في اختياره الوقت المناسب للأمر المناسب والإنسان المناسب وبالأسلوب المناسب لتأمين رغباته. فقد رأى أبو نجيح المجال مناسبا لإلقاء أسئلته فألقاها فأفاد واستفاد، وأخذ الجواب طبعا بتوسع كما يريد، بينما لو كان في وقت آخر الرسول عليه الصلاة والسلام فيه مشغولا لكان أخذ أجوبة مجملة، أو ربما أجل له بعضها، أو مثلا لم يتفرغ له. وهذا درس نستفيده أيضا من مثل هذا الحديث. خامسا، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر بعض النصائح والأوامر مرات ومرات نظرا لأهميتها ولترسخ في النفوس والأذهان، وهذه قاعدة تربوية هامة يلجأ إليها المربون، ويحسن أيضا أن يأخذ الدرس منها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل عليه ما رواه عنه صاحب الحديث أبو نجيح أنه سمع ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الركعتين الخاشعتين مرات تفوق العشرين، فلم يكن يأنف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرر مثل هذا، فالتكرار أحيانا كثيرة فيه فائدة. والقرآن كرر بعض الآيات التي فيها تذكير وتقريع للقلوب كما في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان، وأمثالها أيضا في سور أخرى. فهذا ليس عبثا وليس تكرارا وليس مملا، إنما هو لغرض هام لتترسخ القواعد الهامة والأفكار التي يريد صاحبها أن تكون ثابتة في الأذهان لتترسخ في النفوس وتثبت، ولا يمكن أن تثبت إلا بالتكرار، أن المرة الواحدة أو الاثنتين أو الثلاث يمكن أن تنسى، أو يكون بعض من يريد أن يسمعها لم يكن حاضرا. فالتكرار فيه مثل هذه الفوائد طبعا، والحكمة تكون في وضعه في محله، فأحيانا التكرار يكون مملا وأحيانا يكون حسنا. وكما قيل في تعريف البلاغة قديما: البلاغة هي موافقة الكلام بمقتضى الحال، أن يوافق كلامه مقتضى ما يقتضيه الحال الذي أنت فيه. قد يكون الإنسان في موضع الناس أتوا إليه من مكان بعيد وفرغوا أنفسهم وأذهانهم لسماع كلامه، وهم مستعدون للاستماع إليه مثلا ساعة أو ساعتين، فإذا اختصر في الكلام لم يكن حكيما ولم يكن بليغا. هنا يحسن الإسهاب والشرح والبيان، بينما في مشهد آخر قد يكون الناس في ضيق، في حرج، في أمر هام فيهم وفيهم، فلا يحسن الإطالة ولا يحسن الإسهاب، بل يحسن الاختصار ما أمكن. وهكذا هذه هي الحكمة وهذه هي البلاغة. وربنا تبارك وتعالى يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهذا التكرار في المكان المناسب أسلوب تربوي ناجح فطن له المربون واستعملوه في المدارس وغيرها، فلجأوا إلى تكرار الشعارات التي تمثل أهدافا ما أو أفكارا ما. فهذا من حيث طريقة، طريقة جيدة، لكن المهم أن تستعمل في الغرض الجيد أيضا حتى تفيد الفائدة المطلوبة. ثالثا، في الخبر بيان فضيلة صلاة، فضيلة هامة في الصلاة، وهي فضيلة الخشوع، وأن ينشغل الإنسان بذكر الله ويتفكر في عظمته ويتدبر في معاني الآيات والأذكار التي يقرأها، وأن ركعتين بهذه الأوصاف يخرج بهما الإنسان من ذنوبه كلها كيوم ولدته أمه. ولعل هذا يذكرنا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما قال: وددت لو أن لي ركعتين متقبلتين، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فقبول ركعتين معنى ذلك أن هذا الإنسان متقن، وحسبه لذلك بشارة ونجاحا وفوزا. هذا الأجر لمثل هذا العمل، صلاة ركعتين خاشعتين، كرم إلهي عظيم وأجر رباني كبير. لم يلبث أبو أمامة الصحابي الآخر أن استغربه لما سمعه. وهكذا أحيانا تمر بنا بعض الأحاديث التي فيها مثل هذا الكرم والثواب العظيم، فعلينا أن لا نستغربها، فالله عز وجل في الفضل العظيم ولا يعظم عليه شيء، وهو يتفضل بالخير على أشياء أحيانا تكون بنظر الناس بسيطة، لكن فيها إثبات العبودية الحقة من هذا، من القائم بها لله عز وجل، وبذلك يستحق ذلك الأجر العظيم. فأعاد أبو أمامة سؤال عمرو طالبا منه أن يتثبت منه، فلربما كان مخطئا أو غافلا أو ناسيا، ولكن عمرا أكد له الخبر تأكيدا لا مجال فيه لشك أو خطأ. وهذا يدلنا على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بنصح المسلمين بالخشوع في الصلاة وحسن أدائها، لما علمه من عظيم أجر من يفعل ذلك، وهو الشفوق على أمته، الناصح لها، المحب لها كل الخير. فدفعه هذا لإعادة تذكير المسلمين بهذا الفضل مرات ومرات. ولا شك أننا أحوج ما نكون إلى الاستفادة من هذا. نحن نعترف بأننا في غالب صلواتنا نصليها صلاة هكذا أداء للأركان والقراءات، أما القلب فيكون غافلا متلهفيا مشغولا، وهذا لا شك ينقص من الثواب. صحيح يرفع المسؤولية في العقاب إذا كانت الأركان كاملة، ولكن الثواب لا يكون إلا بقدر الخشوع. ثم إن الفوائد والغايات التي تترتب على الصلاة والتي رمى إليها الشارع الحكيم سبحانه وتعالى لا تتحقق إلا بمثل هذا الخشوع. فلنخشع في صلاتنا ولنتفكر فيها، ولا نؤخذ بالكثرة إن والله أفقنا من الليل نصلي مثلا ركعات كثيرة، حسبنا ركعتان نؤدي فيهما الطمأنينة والخشوع ونتفكر في معانيهما ونسبح ونطيل التسبيح ونطيل القنوت والسجود والقيام، فذلك خيرا من ركعات كثيرة يصليها أحدنا فلا يخشع فيها ولا يذكر الله فيها إلا قليلا. وربما ركعتان من هذا النوع تكون خيرا من حياة الإنسان كلها، كل حياة تكون عبثا وحسرة وثرة عليه يوم القيامة، إلا مثل هذه الركعات التي يشعر فيها بالشفافية وبالخشوع ورقة النفس وصفاء البال والخشوع العظيم لله عز وجل فيبكي ويخشع ويتضرع، فتكون مثل هذه الساعة خيرا من عمره كله. فليس العمر هو بطول الأيام والليالي، إنما هو بما فيها من الخير، ولا خير مثل هذا الخير العظيم. سابعا، في الخبر بيان فضيلة الوضوء أيضا، فهو بالإضافة إلى فوائده الصحية والنفسية له ذلك الثواب الكبير في تكفير الذنوب ومغفرتها، فذنوب كل عضو تتساقط مع الماء الذي يغادره عقب غسله أو مسحه. فما أكرم الله تعالى وما أرحمه بعباده، وكم من الأبواب فتحها لتمحو خطايا الإنسان وتزيلها، فيا له من شقي هذا الإنسان الذي يكون مآله بعد ذلك دخول النار. وضوء يغسل يديه فتزول مع الماء خطايا يديه، يغسل وجهه فتزول خطايا وجهه، وهكذا. فالإنسان الذي يبقى بعد ذلك مستحقا للنار معنى ذلك أنه إنسان مصر على المعصية، ومعاصيه لا تعد ولا تحصى، بحيث أن مثل هذه الأبواب من الخير لا تكفرها. ثامنا، في الخبر التزام الصحابة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم يدخلون في الإسلام، فهم جنود نظاميون يشعرون بالمسؤولية ويعلمون حق قائدهم عليهم بالطاعة، لا يصدرون في أمر من الأمور الهامة إلا عن رأيه ومشورته. فهذا أبو نجيح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن أقر بالشهادتين، ويعلن له أنه طوع أمره، وهو يسأله عما يفعل، وهل يبقى في مكة أم يقيم لدى قومه، وينتظر إشارة النبي صلى الله عليه وسلم فيأمره عليه الصلاة والسلام بالرجوع إلى قومه ريثما يظهر الإسلام أو يأتيه أمره. وهذا يبين أن الإسلام دين طاعة، كما قال تعالى فأولى لهم طاعة وقول معروف، وأنه دين تنظيم الأمور، وأن لا تكون هكذا تجارية تبهللة. فالإسلام دين النظام، وهو يعلمنا في عباداته النظام بأجلى صوره وأعظم مشاهده. تاسعا، في الخبر بيان أوقات الصلاة المكروهة، وهي عقب صلاة الفجر حتى تطلع الشمس قيل رمح أو رمحين، ثانيا عند استواء الشمس ريثما تميل عن وسط السماء، ثالثا حين اصفرار الشمس وتجليها للغروب. ولا نقول في الحالة الثالثة أو الوقت الثالث، إن وقت الكراهة حين بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وإنما قلت حين اصفرار الشمس. والذي يدل على ذلك أو هو أن ثمة أحاديث تبين أو تقيد النهي الموجود في أحاديث أخرى، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة. إذا صليتم والشمس مرتفعة فلا بأس. ومثل ذلك أيضا آثار عن الصحابة، وقد وفى للمسألة أستاذنا في كتابه السلسلة الصحيحة في رقم الحديث 200. ولا شك أن كراهة الصلاة في هذه الأوقات من قبيل كراهة التحريم الذي يقال فيه لا كراهة التنزيه الذي هو خلاف الأولى، وخاصة أن هذا التشبه الواقع هنا في أخص أمور العبادة وهي الصلاة. فقد رأيتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام علل النهي عن الصلاة في هذه الأوقات أن الكفار يسجدون للشمس حين تطلع وحين تستوي وحين تغيب، فالتشبه بالكفار لا يكون أمرا مكروها تنزيها، وإنما هو حرام. فلذلك الكراهة نحملها على الأصل الذي ورد في أسلوب الكتاب والسنة للكراهة، وهو التحريم، كما نرى في أمثال قوله تعالى حينما ذكر أنواعا من المحرمات ومنها الشرك بالله في سورة الإسراء ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخره، ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام أيضا إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فليست هي من باب خلاف الأولى، يعني جائزة لكن الأفضل تركها، وإنما هي من قبيل الحرام، فإضاعة المال حرام وهو من الإسراف والتبذير. وهذه نقطة يجب الانتباه لها. فكثيرا ما ضل ناس وشذوا واستنتجوا أحكاما باطلة بسبب عدم مراعاتهم لدلالات الألفاظ في الكتاب والسنة، ففسروا بعض هذه الألفاظ باصطلاحات حادثة طرأت بعد مئات السنين، مثلا اصطلاحات الفقهاء المكروه ومثلا النوافل وما شابه ذلك. كلمة المكروه اصطلاح المتأخرين إنما هو المكروه تنزيها خاصة عند الشافعية، وكذلك مثلا كلمة ينبغي أو لا ينبغي، لا ينبغي بمعنى يعني يحسن أن لا يفعل، بينما نجد في القرآن أنها تستعمل بأشد الحرام، كما قال تعالى مثلا ولا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فهي بمعنى الشيء المنكر أشد النكارة. فيجب التنبه إلى مثل هذه الملاحظة، ففيها نجاة من كثير من السقطات والعثرات. ألفاظ وردت في الكتاب والسنة يجب أن نفسرها بمثل ما كانت تعني في ذلك الوقت، لا بمثل ما استحدث لها من اصطلاحات ومن معاني ومن دلالات قارئة. عاشرا، في الخبر فضيلة صلاة الليل، وأن الثلث الأخير من الليل هو أفضل من غيره من الأوقات من حيث الصلاة والدعاء والذكر، فإنها أعظم أجرا فيه وأحرى بالاستجابة والقبول، ومشهودة من ملائكة الليل وملائكة النهار كما ثبت في السنة. ولا شك أن من أهم أسباب ذلك بعد صلاة الليل عن الرياء والشهرة، وفراغ الإنسان منها من المشاغل، وإن كان تحقق الخشوع فيها أوسع من غيره، ففيها يتواطأ القلب واللسان على الصلاة، وفي ذلك يقول الله عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فأشد وطئا أي مواطأة واستجماعا للنفس والفكر في ذلك الوقت تكون على أشدها. إن ناشئة الليل صلاة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. الفائدة الحادي عشرة، في الخبر أن العمل داخل في مسمى الإيمان، لقوله صلى الله عليه وسلم في بيان الإيمان أنه الصبر والسماحة، وأن أفضل خصاله الخلق الحسن. وفي ذلك نصوص كثيرة معروفة، وهو مذهب السلف وجمهور أهل السنة أن العمل من الإيمان، فليس الإيمان تصديقا في القلب فقط أو نطقا باللسان، وإنما هو تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، فهذه الثلاثة هي التي تنشئ الإيمان، يعني المراد بذلك الإيمان الكامل. ولا شك أنه له درجات، وأن هناك أقله هو التصديق القلبي مع النطق إذا لم يكن هناك إكراه أو مانع، والعمل يزيد في الإيمان، وهذا أيضا مما يتصل ببحث الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ما في إيمان يبقى ثابتا كما هو، وإنما إما أن يزيد أو أن ينقص بحسب الإنسان تقدمه في طاعة الله عز وجل وإقباله عليها، أو تقصيره وإطاعته شياطين الإنس والجن. وطبعا في مسألة الإيمان هناك بحث مفصل لسنا الآن في صدده، لكن لا بأس بأن أذكر لكم أيضا بالمناسبة شيء أيضا يخطئ فيه كثيرون. أحيانا نذكر الإيمان والإسلام في جملة واحدة، في آية واحدة أو حديث واحد، في سياق واحد، فإذا ذكر الإيمان والإسلام في سياق واحد فيراد بالإيمان ما ورد تعريفه في حديث جبريل، قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ويراد بالإسلام ما ورد أيضا في حديث جبريل، وهو أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. الأصل في فرق بين الإسلام والإيمان، لكن هذا الفرق متى يلاحظ؟ إذا اجتمعا في موضع واحد. أما إذا ورد لفظ الإيمان في آية وحده أو ورد لفظ الإسلام في نص وحده دون أن يذكر معه اللفظ الآخر، فيراد بكل منهما ما يراد بالاثنين معا. إذا ورد الإيمان في آية ولم يرد معها الإسلام فيراد به الإيمان والإسلام جميعا. مثلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم من فضله.